café chaud.
إذاعة مونتي كارلو الدولية وبالتعاون مع مجلة العربي الثقافية الكويتية تقدم لكم نصوصا لموهوبين شباب في كتابة القصة القصيرة التي يرسلونها إلى باب قصص على الهواء الذي ينشر شهريا في المجلة. هذه الأخيرة ترسلها إلى أحد النقاد أو الكتاب العرب كي يتم تحكيمها واختيار القصص الثلاث الأبرز ليعطي رأيه وتعليقه، وللاشتراك في المسابقة على القاص أن يكتب نصه باللغة العربية الفصحى، أن لا تكون نشرت في أي دورية أخرى، وألا يزيد عن 600 كلمة.
قصص على الهواء، غادة الخليل.
قصة اليوم بعنوان ظل لهذا الظل لعمر أحمد البطة من مصر. هو في الخلف تفصل بينه وبينهم قوة صغيرة، هو يراهم ولا أحد يراه. القاعة تمتلئ شيئا فشيئا بالجمهور والصخب يعلو، في الميعاد المحدد تنطفئ الأنوار وتخبو الأصوات، الكل في انتظارك. وفي الميعاد المحدد ينطلق الضوء من جهاز العرض إلى الشاشة، لأن أصابعه امتدت إلى الجهاز وأدارته ليبدأ الجمهور في المشاهدة. أول يوم عملت فيه هنا شعرت بالزهو، لا شك في ذلك، فكل هؤلاء الذين أتوا إلى القاعة إنما أتوا وحبسوا الأنفاس ترقبا للحظة التي تتجه فيها أصابعك إلى الجهاز لتشغيله. وحدك تبدأ عرض الفيلم، وحدك توقفه أثناء الاستراحة ثم تستأنفه، ووحدك تنهيه. بعد أسبوعك الأول في المكان اصطحبت صديق عمرك محمد سعيد، كنت تحاول إخراجه من نوبة اكتئاب استغرقته إثر فشل قصة حبه الأول، وأنت خبير بمثل هذا النوع من الفشل. من يومها أصبح محمد رفيق سهرتك كل ليلة، تقاسمتما الأدوار، أنت توفر له الدخول المجاني للسينما وهو يجلب المكيفات وصديقاته التي لا يطلبن أكثر من عشاء خفيف ومشاهدة فيلم في دار متواضعة كهذه. هو عمل مؤقت لكنه ممتع. محمد وجد فرصة عمل. أولاً كان حزيناً لأنه سيضطر إلى الانتقال إلى مركز بعيد نسبياً في إحدى محافظات الصعيد ليعمل مدرساً هناك، ولن يستطيع أن يعود إلى القاهرة إلا لماماً. سهرتما آخر ليلة إلى أن ارتفع الضحى في السماء وتبادلتما الذكريات والوعود. منذ أن سافر محمد لم تره مطلقاً، لم تسأل عنه ولم يسأل عنك، كانت تأتيك بعض الأخبار عنه بأن حالته أصبحت ميسورة إثر عمله بالدروس الخصوصية، وسمعت يوما أنه تزوج واستقر هناك، ومنذ سنوات لم تسمع شيئا. الأسبوع الماضي شاهدته وصعقت، رأيته متوجها لركوب سيارته الصغيرة ومعه زوجة وثلاثة أطفال تكاد تقترب قامة أكبرهما من قامته. لا تدري كيف تعرفت عليه، من أين أتى ذلك الكرش وتلك الشعيرات البيضاء، متى رب ذلك الشارب، ومتى أكل الصلع نصف رأسه. لم يرك وتظاهرت بأنك لم تره. يومها اكتشفت أمام المرآة للمرة الأولى انحسار الشعر لبعض الشيء عن مقدمة رأسك. بدأت تعد الشعيرات البيضاء في رأسك لدقيقتين، ثم أقلعت عن تلك الفكرة وتوجهت إلى عملك المؤقت. أنت الآن في غرفتك الصغيرة آخر القاعة، أدرت الجهاز وانهمك الجمهور في المشاهدة.
أليس بإمكاني أن أحدد مواعيد العرض بحيث لا أدير الجهاز إلا متى شئت؟ ألا يمكنني يوما أن أنتقي الفيلم الذي أقوم بعرضه؟
لأول مرة منذ عملت هنا تتساءل،
أترى أحد من المشاهدين قد دار بخلده أصلا وهو منهمك في متابعة الفيلم أن شخصا ما يجلس في غرفة صغيرة بالخلف وأن ذلك الشخص هو الذي يعرض لهم الفيلم؟
وتجمدت على عينيك نظرة غريبة، الفيلم التافه مللت من تكراره، وضحكاتهم البلهاء دقت بها ذرعا. أعلم ذلك جيدا، لكنك اعتدت ذلك منذ سنين. ما الذي جعلك اليوم تمد كفك ذاتها التي أدارت الجهاز أمام العدسة لتعترض مسار الضوء المنطلق إلى الشاشة؟ لم تأبه لصيحات الجمهور ولا للمدير الغاضب الذي سيفتح عليك الباب الآن صارخا في وجهك. ظللت هكذا طويلا تضحك منتشيا وأنت ترى ظل كفك يتحرك على الشاشة. الظل يتحرك من تلقاء نفسه وأنت لا تملك السيطرة عليه. استولى عليك شغف بمتابعة الظل المتحرك ومحاولة تحريك أصابعك محاكيا حركة ظلها على الشاشة، حتى صارت كفك كأنها ظل لظلها، وصرت أنت بكاملك ظلا لهذا الظل. استمعنا إلى قصة اليوم بعنوان ظل لهذا الظل لعمرو أحمد البطة من مصر، ومعنا لإعطاء الملاحظات على هذه القصة الكاتبة الأردنية حنان بيروتي. مرحبا أستاذة حنان، تفضلي.
أهلا بك وبكل المستمعين. قصة ظل لهذا الظل تتحدث عن شاب بدأ عملا مؤقتا في دار للسينما. كان عمله طبعا هو تشغيل جهاز العرض للمشاهدين، لكن ذلك دفعه لأن يكون متوهما بأنه يتحكم في حياته وفي حياة الآخرين. اكتشف ذلك بعد أن صادف صديقا له كان قد أتى عنده بعد أن عانى من تجربة حب فاشلة، وساعده في تخطي هذه التجربة. وهذا يضيء لنا جانبا من شخصية هذا البطل، بأنه كان قد مر فعلا بتجارب في حياته وله خبرة في هذا الموضوع، لكنه للأسف لم يثمر ذلك عن زواج أو عن تكوين عائلة. اللافت في هذا الموقف أنه عندما رأى صديقه لاحظ العلامات التي تدل على التقدم في العمر، لم يكن قد التفت إليها في جسده هو، لم يكن قد لاحظها سابقا. هذا دفعه لأن يبحث عن تغيير أو يكتشف بأن هذا العمل الذي كان يفترض أن يكون مؤقتا قد سرق عمره كاملا، وأنه عاش وهما، وأنه ظن بأنه يعيش الحياة لكنه في الواقع كان ساهٍ ومجمد خلف شاشة العرض، وأن قطار الزمن قد هرب منه، وأنه أطال المكوث في محطة واحدة فترة طويلة. هذا الموقف العابر الذي لفت نظره جعله يحاول أن يعيد التفكير في حياته وأن يحاول التمرد على هذا الواقع الذي وجد نفسه فيه. وفي هذه الفترة حاول أن يتمرد، لكن تمرده جاء متأخرا لأنه حس بأنه قد خسر حياته متوهما عيشها. يحاول أن يمد كفه أمام شاشة العرض ويصير ظلا لها، لأنه عاش حياته ظلا ولم يكن يعيش واقعه كما ينبغي أن يكون. ربما حركة أصابعه ترمز إلى محاولة الإمساك بهذا الزمن الهارب الذي لا يرجع أبدا. لهذا السبب اعتبرت هذه القصة ناجحة، لأنها تثير الأسئلة دون أن تقدم إجابات لها، وتشرك المتلقي في البحث وفي معايشة الحالة الشعورية للشخصية، وقد نجح الكاتب في هذا. لهذا أعتبره قلما واعدا وقصته قصة ناجحة تستحق الفوز في هذه المسابقة.
طبعا أستاذة حنان، يعني نحن سنتحدث عن هذه القصة بشكل سريع ضمن هذه الحلقة، ونبدأ ربما من العنوان ظل لهذا الظل. ففور العنوان نشعر بغموض يجعل القارئ يتساءل ما القصة يا ترى؟ وبالجملة الأولى هو في الخلف تفصل بينه وبينهم قوة صغيرة، هو يراهم ولا أحد يراه. فهون منشعر قديش مهم أيضا أن نتحدث عن الكثير من العاملين وهم متواجدين خلف الكواليس، يعني في أشخاص يعملون، وهذا يمكن تحية لهم، وهم غير مرئيين وهم منسيين حتى. وهذا شعرنا فيه مثلا
مثلا بالفترة الماضية بقصة الكوفيد قدي كان في هناك من عمل بالخفاء، فخلينا نحكي شوي عن هؤلاء، هذه الفئة من الأشخاص المهمشين بحياتهم رغم عطاءاتهم.
نعم جميل، يعني الأدب الناجح والذي يخلق الأسئلة. كما نلاحظ أنه الجملة من الجملة الأولى في النص ذلك أحالنا للكثير من الأفكار حول هذا الموضوع. هو في الخلف تفصل بينه وبينهم قوة صغيرة، يعني هو يراهم، هو يقدم لهم خدمة لكنهم لا يعرفون حتى بوجوده. وهذا كما تفضلت حدث فعلا أثناء الوباء، كثير من العاملين في القطاع الصحي وفي الأمن وفي القطاع الطبي هم قدموا تضحيات كبيرة جدا لكن لم يكن يتذكرهم أحد لأنهم يقدمون خدمات. لكن الفكرة في هذه القصة أنه هو توهم بأنه يسيطر على وقت العرض وبأنه يسيطر على حياته، لكنه اكتشف في النهاية أنه بوصلة حياته لم يكن يتحكم بها فعلا. فهذه هي فكرة القصة، وكان فعلا ظلا لظل يده التي تأخرت في التمرد وفي الإمساك، محاولة الإمساك بالزمن الهارب الذي لا يعود.
نعم، وهو طبعا بالجملة الأخيرة بهذه القصة تحدث عنا، صارت كفه كأنها ظل لظلها وصرت أنت بكاملك ظلا لهذا الظل. وهنا الشعور بأنه كأنه إنسان غير موجود، يعني ليس هناك من يهتم به وليس هناك من ينتظره. أنا هون أريد أن أعود لو سمحتي أستاذة حنان بيروتي إلى هذا الصديق اللي ربطه، يعني هو هذا الظل إذا بدنا، هذا الشخص الذي تحول إلى ظل كان يساعد زميله أو صديق له بقصص حب فاشلة كما وصفها الكاتب في هذه القصة، وكأنه خبير بهذا النوع من الفشل. لكن نعتبر أنه مسار حياته بالنهاية كانت هي كمان مآل الفشل.
نعم، واضح أنه اكتشف أنه هناك شيء ناقص في حياته لم يكمله، سهى عنه، صدقه الوهم. كان يساعد الآخرين لكنه نسي أن يساعد نفسه، يعني هو ساعد صديقه في تجاوز هذه المرحلة من حياته. صديقه استطاع أن يبني أسرة ويكون أسرة جديدة وأن يكون عمله ثابتا، لكن هو بقي في عمل مؤقت ولم يكون عائلة. فاكتشف ذلك الجميل أنه يعني أحيانا لقاء مصادف أو كلمة عابرة أو بلحظة يمكن أن تضيء في دواخلنا الكثير من المساحات المعتمة وتثير الكثير من الأسئلة وتسلط وعينا على أمور كنا غافلين عنها، كما هو بطل القصة. فهذا اللقاء المصادف هو لم يكن لقاء مجرد أنه رآه من بعيد، لاحظ يعني علامات التقدم في العمر، لاحظ أنه كون عائلة، أنه بعمل ثابت، فعقد ليس مقارنة لكن سلط الضوء على نفسه فوجد أنه في الظل. من هنا جاء العنوان كاشفا لفكرة القصة بأسلوب ذكي لكنه لم يكشف فكرتها.
نعم، هي نقطة الانتقال إلى يعني معرفة الذات وإلى التساؤل بما آل إليه مصيره، لأنه هو بيقول أنه كان عمل مؤقت ولكنه ممتع وهذا المؤقت تحول إلى دائم. بهذه القصة أستاذة حنان، هل بالنهاية عندما قرر أن يعني يكون هذا الظل، أن يتحرك، أن يرى هذا الظل، أن لا يرد على المدير لأنه سيغضب بما قام فيه من تصرفات، هل دار بخلد المشاهدين أن شخصا ما يجلس في غرفة صغيرة بالخلف وأن ذلك الشخص هو الذي يعرض لهم الفيلم؟ هل هذا الشخص قرر في النهاية التمرد على هذه الحياة؟
نعم، هو شكل من أشكال التمرد المتأخر وتمرد من لم يعد لديه ما يخسره، يعني هكذا هو وصل إلى هذه المرحلة من التفاجؤ ومن الدهشة مما آلت إليه حاله، بحيث أنه تمرد بأسلوب يعني سيخسر عمله بعد ذلك. والمشاهدين بالواقع لا يعنيهم من يكون خلف الشاشة، يعنيهم أن يحضروا الفيلم ويغادروا، هكذا طبيعة الحياة يعني. فجاء تمرده متأخرا لكنه شكل نقطة وعي، لهذا السبب يعني تعتبر نهاية ناجحة، لأنه أن يأتي الوعي حتى لو جاء متأخرا فهذا جيد، إنه أنه وصل إلى مرحلة أو نقطة من الوعي والتمرد. والجميل أنه لا نعرف بعد ذلك ماذا يمكن أن يحدث. ممكن أن يحاول أن يرمم حياته مجددا، ممكن أن يسعى لأن يكون أسرة، يبحث عن عمل دائم، لا نعلم. يعني الجميل في الأدب أنه يطرح تساؤلات لكنه لا يقدم لنا إجابات ناجحة أو جاهزة.
ونحن استمعنا اليوم إلى ظل لهذا الظل لعمر أحمد البطل من مصر، علقت عليها وأعطت الإجابات على أسئلتنا الكاتبة الأردنية حنان بيروتي. شكرا للمشاركة معنا وإلى اللقاء.
أهلا بك.
قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهريا أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها الصوتية غادة الخليل. قصص على الهواء في برنامج كافي شو.